في فك عنقهم.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يقول إن إدارة بايدن اعترفت عدة مرات بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران. ظريف يحذر أمريكا وأوروبا من أي قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الجيش العراقي والحشد الشعبي واصلان العمليات المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد بقري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية الجديدة اعترفت لمرات عدة بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران. واعتبر الرئيس روحاني الاعتراف الأمريكي أكبر نجاح لإيران، مؤكدا أن الفضل في ذلك يعود إلى صمود الشعب. وأضاف الرئيس روحاني أن أمريكا وحلفائها سيضطران في النهاية إلى التخلي عن العقوبات الجائرة ورفع رايات الاستسلام أمام عزم الشعب الإيراني، لافتا إلى أن إرادة الإيرانيين وصمودهم أثمرا إنجازات كبيرة على امتداد المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد. حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة ودول أوروبا من اتباعهم سلوكا خاطئا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخلال تصريحات على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، أكد ظريف أن اصدار قرار ضد إيران في الوكالة الدولية سيؤدي إلى إرباك الأوضاع الحالية. وأوضح ظريف أن الجانب الإيراني قدم شرحا وافيا لحكام الوكالة بشأن الظروف الآنية، مشددا على أن طهران لديها آليات خاصة للرد في حال تمرير القرار. تصريحات ظريف تأتي ردا على ما تناقله الإعلام الغربي حول عزم واشنطن إصدار قرار ضد طهران. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية يعد عاملا أساسيا من شأنه أن يسهل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وأكد سعيد خطيب زاد عدم حدوث أي تغيير في سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن تجاه طهران، مشيرا إلى فشل هذا الأسلوب من الناحية العملية مع الشعب الإيراني. كما شدد على أن السياسة الإيرانية لن تتغير حتى يصحح حكام البيت الأبيض مسارهم الخاطئ، لافتا إلى عدم وجود أي نية لعقد حوار ثنائي الأطراف مع الأمريكيين. كما رفض خطيب زاد مزاعم نتنياهو بتوجيه أصابع الاتهام لإيران بالضلوع في حادث تفجير السفينة التابعة للكيان الصهيوني في خليج عمان. وحول الرد الإيراني على التهديدات الإسرائيلية نستمع إلى هذا التقرير.
أرضية خصبة لنتنياهو لتوجيه الاتهامات في قضية السفينة الإسرائيلية لإيران، فالتصعيد قائم بينها وبين الولايات المتحدة والأوروبيين على خلفية الاتفاق النووي، وتوجيه الاتهام لها بالوقوف وراء استهداف القوات الأمريكية في العراق من خلال الحشد الشعبي. وسط هذه الأجواء اتهم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالتسبب بالانفجار الذي تعرضت له سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر عمان أثناء انطلاقها من الدمام السعودية إلى سنغافورة، وهدد بضرب إيران في كل أنحاء المنطقة بحسب تعبيره. ووصف نتنياهو طهران بالعدو الأكبر لكيانه المحتل، وكرر نتنياهو مواقفه السابقة بالعمل على منعها من تطوير قدراتها النووية. ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصدر وزاري قوله أن إيران استخدمت ألغاما بحرية لضرب السفينة الإسرائيلية الأسبوع الماضي. وذهب وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى اعتبار استهداف السفينة جزءا من الضغط الإيراني من أجل إعادة التفاوض على الاتفاق النووي لتحسين شروطها مع واشنطن. طهران نفت الاتهامات الإسرائيلية بشأن السفينة وأكدت أن أمن المنطقة مهم بالنسبة لها.
نرفض بشدة هذا الاتهام، إن تحركات إسرائيل مثيرة للشك، وإنها تدرك أن طهران سترد على أي تهديد بشكل صارم ودقيق. أمن الخليج الفارسي مهم جدا بالنسبة لإيران.
خبراء في الشأن الإسرائيلي أكدوا أن من شأن تهديدات نتنياهو توتير المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها خدمة لمشروعه الأمني، لافتين إلى أنه إذا كان الاحتلال فاشلا استخباراتيا وعاجزا عن حماية أمنه، فكيف يستطيع تأمين حماية الأنظمة العربية المتحالف معها؟
انطلق الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية لطاقة الذرية بمشاركة 25 عضوا، بينما تنح إيران والاتفاق النووي تتصدران محاور الاجتماع. ويعقد الاجتماع بينما أعلنت وسائل الإعلام الغربية أن أمريكا تعمل على إصدار قرار ضد إيران خلال اجتماع اليوم. وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف حذر في وقت سابق كل من أمريكا وأوروبا من السلوك الخاطئ في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن بلاده تتبنى سياسة حسن الجوار مع مختلف دول المنطقة. وفي مؤتمر قرباغ الدولي ربيع 17 قال عرقشي العلاقات الإيرانية لا ذرية في أعلى مستوى، مضيفا أن طهران نشطت في البحث عن حل للأزمة بين أذربيجان وأرمينيا وطالبت بوقف إطلاق النار بينهما في قرباغ وعودة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان. وهذا فعرقشي أن ما اقترحته طهران على باكو كان بموجب توجيهات قيد الثورة الإسلامية الذي أكد ضرورة عدم تغيير الحدود في المنطقة. أمهل المتظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق حكومة مصطفى الكاظمي 3 أيام لتلبية مطالبهم. وشهدت الاحتجاجات المطلبية سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية. وفي محافظة بابل تصدت قوة من الحشد لمجموعة من الدواعش كانت تتخفى بالزي العسكري لدى محاولات التسلل لمنطقة الرويعية بناحية جرف النصر، ونجحت في القضاء على 3 من عناصرها. توعد عضو لجنة الأمن والدفاع عن تحالف الفتح العراقي كريم علاوي باتخاذ موقف جاد بشأن الضربة الأمريكية على الأراضي العراقية. وقال علاوي إن بيان هيئة الحشد الشعبي الذي أكد فيه وقوع الجريمة الأمريكية الأخيرة وجب علينا القيام بتحرك فوري داخل لجنة الأمن والدفاع للتحقيق ومحاسبة المقصرين، فضلا عن اتخاذ موقف تجاه العدوان الأمريكي السافر. أضاف عليه أن نواب الفتح سيطالبون بمعرفة التفاصيل الكاملة والتحقق من الأشخاص والجهات المتورطة في تزويد العدوان الأمريكي بالمعلومات لغرض محاسبة بأقصى العقوبة وفق القانون العراقي. وأخيرا كشفت مصادر سورية عن إخراج القوات الأمريكية رتلة من الشاحنات المحملة بالمسروقات من الحسكة والمتجهة صوب العراق. وذكرت مصادر محلية في بلدة رميلان أن القوات الأمريكية أخرجت 45 شاحنة محملة بالقمح والشعير المسروق من مطار خراب الجيربري في المالكية واتجهت إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. روحاني يقول إن إدارة بايدن اعترفت عدة مرات بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران. ظريف يحذر أمريكا وأوروبا من أي قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الجيش العراقي والحشد الشعبي يواصلان العمليات المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد. في الختام يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و 2201-37-68، علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير راديو طهران، وإلى كل النساء والفتيات وربات البيوت بالذات في برنامجهم عالم المرأة. أحبتي الكرام، مستمعاتنا العزيزات، في هذه الحلقة نتناول موضوع فتياتنا والسفر مع غير الأهل. ومن أهم المواضيع التي سوف نناقشها في هذه الحلقة بين السلب والإيجاب، كيف تنظرون إلى ظاهرة سفر الفتاة مع غير الأهل، إما للسياحة أو الدراسة أو غيرها. لماذا تلجأ بعض الفتيات لطرح هذه المواضيع والإلحاح على رأيهن لإقناع الأهل في السفر لوحدهن؟ عبر أي طرق يمكن إقناع الفتاة بأن ما يتم طرحه من قبل الأهل هو لصالحها وليس العناد معها أو الوقوف أمام تطورها. أحبتي، كل هذه المواضيع سوف نناقشها في حلقتنا لهذا اليوم في برنامج عالم المرأة، وكذلك سوف نتناول مواضيع أخرى معكم مستمعينا مستمعاتنا العزيزات. نعم مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا، ننتقل بكم إلى مدخل اللقاء وموضوع فتياتنا السفر مع غير الأهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. يطرح الكثير من الأشخاص على اختلاف مستوياتهم ومعتقداتهم مسألة سفر الفتاة لوحدها دون حضور الأهل، سواء داخل البلد أم خارجه. لذا يحدث هناك جدل كبير في هذه القضية بين معارض للفكرة تماما ولا يفتح حتى باب النقاش فيها، وبين من يراه أمرا عاديا في ظل الكثير من الظروف في عصرنا هذا. وبين هذا وذاك تختلف الحجج والأدلة، كل يدلي بدلوه على حسب اعتقاده ومستواه وظروف معيشته. يتفق الكثير من الناس في مسألة كون الفتاة تعيش في مرحلة عمرية حساسة، ولربما تعاملها مع الغرباء يؤسس لها صعوبة وإحراجا، وعلى هذا الغرار يرون أن سفر الفتاة أو حتى المرأة لوحدها غير مشروع أصلا، وأن المرأة مهما كانت مسنة أو صغيرة متزوجة أو عزباء لا يحق لها السفر من دون محرم معها، حتى ولو كان هذا الأمر من أجل زيارة أقاربها داخل البلد. أما السفر خارجه فلا يمكن بكل حال من الأحوال، وهو منهي عنه شرعا، ولا جدال ولا نقاش في الأمر حتى ولو توفرت الكثير من الأدلة التي ربما تجيز للفتاة التنقل لوحدها في ظل ظروف معينة أو استثنائية تتحصل من خلالها على رخصة يمكن لها بها أن تسافر لوحدها. في المقابل نجد أن الكثير من الأشخاص أجازوا لها السفر لوحدها على الأقل داخل المدينة أو داخل البلد، وهذا انطلاقا من عدة حجج وأسباب. أولها أن السفر المنهي عنه هو ذلك السفر بالوسائل التقليدية التي قد يبقي المرأة خارج بيتها أكثر من شهر أو شهرين كما كان في الماضي حين كان السفر على البغال والجمال، ولما سقط هذا السبب وأصبحت المرأة تصل إلى الاتجاه الذي تريده في ساعة أو نصف ساعة في ظل توفر وسائل النقل الحديثة خاصة الطائرات والقطارات، وهذا لا يحقق لها الخلوة كما كانت في الماضي. لذا فسفرها لوحدها ليس فيه حرج، وهو أمر عادي جدا. ثانيا، إن فتاة اليوم ليست تلك المرأة في العصور الغابرة، هي عاملة في الكثير من المجالات، وهذا يتطلب منها في الكثير من الأحيان السفر والتنقل، فلا يمكن لها أن تنتظر أحدا من أهلها في كل مرة تريد السفر لقضاء حاجيتها أو لشغلها، وهو سبب يسقط حرج سفر الفتاة لوحدها. بين معارض لسفر المرأة لوحدها وبين من لا يرى حرجا فيه، وبين من يتحجج بحجج شرعية وآخر بحجج الحداثة والتطور، تبقى الفتاة محاصرة فيما تفعله، وربما لها رأي آخر في سفرها هذا. شكرا لكم أعزائي الأفاضل.
نعم مستمعينا الكرام، نحييكم بعد استماعنا إلى مدخل هذا اللقاء وهو فتياتنا والسفر مع غير الأهل. طبعا بإمكانكم الاتصال عبر أرقام الهواتف المباشرة وهي 22-01-3762، أما الرقم الثاني وهو 22-01-3768، والرقم الأخير هو 22013848. مع العلم أن مفتاح البلد والعاصمة طهران وهو 009821. ولا تنسوا الاتصال عبر الواتساب للمشاركة معنا وإرسال الرسائل وهو 00983888784050.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى كادر الإذاعة والمستمعين الكرام. سفر الفتيات مع غير الأهل لا مانع منه إذا كان في حدود الشرع والعرف، خاصة إذا كان مع
السلام عليكم. يعني الفتيات اللي يعني بناتنا اللي نخليهم يسافرون ويا غير ويا الأصدقاء ويا الجماعة ويا سفرات مدرسية، لازم يأخذون الإذن من الأب، وبعدين لازم واحد يتحقق ويعمل.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من أصواتكم، إلى نبذة من أصواتكم سوف نستمع إليها في طيات البرنامج. الأخت أم مهدي من العراق وكذلك أم زينب من طهران. نحييكم مستمعينا الأعزاء من جديد. طبعا تتفق بعض الفتيات مع فكرة السفر مع الأخوات أو الصديقات، لأن المجتمع طبعا تغير كثيرا عن قبل، والمرأة أصبح لها عملها واستقلالها المادي الذي يتيح لها السفر مع الصديقات أو بنات العائلة طبعا للاستمتاع بإجازة. وكذلك يعني هناك تعتقد الفتيات أنه من خلال السفر تتحقق الاستقلالية وكذلك تعزيز الثقة بالنفس، لكن في نفس الوقت أنه يجب أن تكون هناك الفتاة تحافظ على أن تكون بعيدة عن الانفلات، وكذلك السفر يجب أن يكون بإشراف الأهل واستشارتهم وتوجيههم بصورة دائمية.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بالدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، اجتماعيا وتربويا كيف تنظرون إلى مسألة سفر الفتيات مع غير الأهل، وما هي رؤية خبراء علم الاجتماع لها؟
سابقا كانت الفتاة إذا أرادت أن تخرج من بيتها في سفر أو إلى أي مكان كانت تخرج مع وليها، أو كان الأهل هم الذين يختارون من تسافر معه. الآن بعد التطور، خصوصا التطور العلمي، وأصبحت الفتيات يذهبن إلى الجامعات وإلى العمل، وأصبح للمرأة حضورها الاجتماعي الفاعل، وأصبحت للمرأة أيضا تصل إلى مراتب عليا من العلم، يعني هذا ترك انعكاساته التربوية والاجتماعية والأسرية. يعني منها أننا نرى الآن العديد من الفتيات اللواتي يسافرن بدون الولي أو بدون الأهل، يمكن أن يذهبون مع أصدقائهم، مع أي أحد، جيرانهم إلى آخره. يعني إذا نظرنا لرأي الشريعة الإسلامية فيه، لوجدنا بأن الشريعة حددت كنز الفتاة. يعني الفتاة عليها إذا أرادت أن الخروج أو السفر عليها أن ترجع إلى وليها، وإذا كانت زوجة عليها أن تأخذ إذن الزوج أو أن تذهب بصحبة الزوج. يعني هذا حسب الشريعة الإسلامية. لكن ولكن أنا من وجهة نظر علم الاجتماع يعني أجد بأن الفتاة إذا كانت قادرة يعني حتى في المجتمعات المتحضرة التي تعتبر نفسها متحضرة كالمجتمعات الغربية تعتبر بأن البنت إذا أصبحت في سن معين هي سن 18 فإنها تصبح حرة وبإمكانها أن تسافر بدون وليها أو بدون أذن الولي. في مجتمعاتنا يعني أنا بأن هذا الأمر أنا له انعكاسات سلبية يعني حسب وضع الفتاة وحسب وضع حسب المكان الذي تريد أن تذهب إليه. يعني تارة تذهب مع أصدقائها يعني علينا أن نعرف يعني من هم الأصدقاء إلى أي مكان السفر، هل هناك يعني أمان لتتعرض بنت لأي أذى أو لأي انحرافات سلوكية. أحيانا قد يكون المكان إلى بيت الجد أو إلى آخره، لكن هنا أنا أرى بأن السفر هو خارج البلاد. من هنا علينا أن نحدد مع من تسافر هذه الفتاة، هل هي في سن الرشد أم هي قاصر. إذا كانت هذه الفتاة قاصر علينا أن نعرف مع من تذهب، هل برفقة الأقرباء أم برفقة الأصدقاء. هنا يجب أنا بنظري أن هذا الأمر يحدده الولي، يعني ولي الفتاة هو الذي يحدد إذا من ناسب أن أهلها أو لا. تارة أخرى تكون الفتاة بالغة يعني راشدة، فإذا كانت الفتاة راشدة أيضا على الأهل أن يحددوا إلى أين هي تريد أن تذهب، هل هناك أمان أو لا يوجد أمان، هل تتعرض الفتاة لانحرافات سلوكية أو أخلاقية أو غيرها. لأننا إذا تركنا الموضوع يعني بدون ضوابط وبدون تحديد سياسات له فإن هذا قد يكون له انعكاسات تربوية سيئة على الفتاة وأيضا قد يكون له انعكاس اجتماعي أيضا سيء. من هنا يجب علينا أن نضع معيار، وأنا أرى بأن المعيار هو الشرع والمعيار هو رجل الفتاة والمعيار من تصطحب الفتاة والمعيار هو المكان الذي تذهب إليه الفتاة.
شكرا جزيلا للدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان.
مستمعينا نشكر الزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء مع الدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان. طبعا تطرقت الدكتورة زينب الموسوي إلى نقاط جدا مهمة، في البداية إلى رأي الشريعة الإسلامية بوجوب أخذ رأي ولي الأمر وهو الأب والالتزام به في قضية السفر. أما النقطة يعني الثانية التي نوهت إليها وهي جدا مهمة، عندما تسافر الفتاة إلى مكان ما على الأهل يعني معرفة إنه من هم الأصدقاء، مثلا إلى أي مكان تسافر هذه الفتاة، متابعة الفتاة أيضا يعني توجيهها توجيه صحيح بحيث تتهيأ الأرضية المناسبة للاعتماد على هذه الفتاة. يعني بالنهاية يجب أن تكون هناك ضوابط وتحديد سياسات للفتاة بحيث أنه لا تكون هناك انعكاسات سلبية وانعكاسات تربوية على الفتاة. مستمعينا ننتقل من اللقاء الذي أجراه محمد مفيدي مع الدكتورة زينب الموسوي إلى رسائلكم عبر الواتساب، رسائلكم التي أرسلتموها لنا. نبدأ بقراءة رسالة الأخت أم علي من البحرين، تقول: الزمن تغير وتبدل والآن أصبحت المرأة تماما كالرجل وهي تمارس أعمالا تحتاج معها للسفر وكذلك المخاطرة، وطبعا إذا كانت على درجة عالية من الثقة والشجاعة والتمسك بمبادئها فهي تستطيع السفر إذا وثقت بأنها ستسافر لمكان آمن وبين أناس موثوقين. فهناك كذلك يعني هناك أطباء، طبيبات، إعلاميين، مذيعين، كذلك مراسلين مضطرين للسفر المستمر وحضور ذوات وحضور الندوات والاجتماعات وكذلك اللقاءات والحفلات. لكن في نفس الوقت تقول الأخت أم علي: لكن هذا لا يدعو إلى التحلل دائما مع الالتزام بالمبدأ والدين، فلا خلاف في ذلك. وكذلك تقول: طبعا زمن الأسرة وموانع الوالدين من السفر للبنات لا زالت موجودة، ولكن الآن الأمر تغير وتبدلت احتياجات المجتمع وصار الأمر عاديا لمن تجد في نفسها الشجاعة والجرأة على السفر لوحدها. بالنهاية تختم الأخت أم علي من البحرين تقول: أنا شخصيا بالنسبة لي لا أملك هذه الجرأة ولا الشجاعة للسفر لوحدي، بالنسبة لي هذا الأمر مستحيل. رسالة العزيزة الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: السلام عليكم يا إذاعة طهران. وعليكم السلام الأخت فاطمة الزهراء. تقول: أنا أشوف سفر البنت مع غير أهلها صعب جدا، الأفضل مع الأهل. مشكورين يا إذاعة طهران القسم العربي على هذه البرامج الحلوة والطيبة، وشكرا لك الأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. معنا الكرام نحييكم مجددا وننتقل إلى هذه الفقرة الإنتاجية.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. سنقدم لكم فيما يلي تجارب بعض الفتيات من البلدان العربية فيما يخص سفرهن دون الأهل والأسباب التي أدت لرفض الأهل لهذا الأمر. كونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. عزيزتي المستمعة، تشير إحدى الفتيات أنها لم تجرب السفر بمفردها أبداً، وتقول: والدي لن يمانع أبداً سفري بمفردي للدراسة، وأشارت إلى أنهما مع ذلك لهما شروط للقبول، وأهمها اختيار الوجهة والدولة التي تناسب ثقافتنا حتى يكون مطمئنين. وقالت إن والديها يشجعانها على السفر لاستكمال دراستها في جامعات أجنبية معتمدة عالمياً، ولفتت إلى أنهما من الممكن أن يتقبل فكرة السفر للترفيه أو السياحة، ولكن مع بعض التحفظات مثل معرفة كل تفاصيل الرحلة والثقة في الجهة التي تنظم الرحلة والمرافقين. كما تشير فتاة أخرى إلى أن فترة السفر هي أحد العوامل المهمة التي قد تلعب دوراً في فكرة رفض الأهل لفكرة سفر الفتاة بمفردها أو قبولها، فكلما قلت الفترة اطمأنوا عليها أكثر ولم تحصل الفتاة على موافقة للسفر بمفردها من والديها إلا بعد تأكدهم من الجهة التي سافرت معها وسبب السفر وجميع التفاصيل التي تخص الرحلة والوجهات التي سيذهبون إليها خلال الرحلة. والأخرى تؤكد أن أحد أهم أسباب الوالدين لرفض سفر الفتاة لوحدها أنها ما زالت صغيرة في السن ولن تستطيع التصرف في كثير من المواقف التي قد تقابلها وهي بمفردها، وهي تؤيد هذه الملاحظة وأن أهلها كانوا على دراية كاملة بشخصيتها، حيث لم تكن تختلط كثيرا بالعالم الخارجي ولم تكن لديها الخبرة الكافية لمواجهة كل شيء بمفردها. كما تؤكد أنها اكتشفت أن خوفهم كان بمحله، وأوضحت أنها لم تجرب فكرة كونها تعيش بمفردها في مجتمع أو دولة غريبة عليها. وذكرت أنه في الوقت الحالي من الممكن جدا أن يتقبل والداها فكرة سفرها بمفردها لأي سبب من الأسباب، وخاصة بعد نضجها واكتسابها العديد من الخبرات في التعامل مع الناس والتصرف في مختلف المواقف الحياتية. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في عالم المرأة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. ساعتنا في الاستوديو تشير إلى 5:34، وكذلك موضوع حلقة اليوم لبرنامج عالم المرأة: فتياتنا والسفر مع غير الأهل. استمعنا إلى أصواتكم قبل سماعنا لهذه الفقرة لآرائكم عبر الواتساب. الآن نستمع إلى آرائكم المسجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى كادر الإذاعة والمستمعين الكرام. سفر الفتيات مع غير الأهل لا مانع منه إذا كان في حدود الشرع والعرف، خاصة إذا كان مع رفقة من المؤمنات الملتزمات وبعلم الأهل وموافقتهم، كأن تكون مثلا زيارة إلى بيت الله الحرام أو إلى أحد المراقد المقدسة لأهل البيت سلام الله عليهم. فالسفر ممدوح خاصة إذا كان مع الضوابط الشرعية. وأتذكر قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في مضمون حديث، ما أتذكر يقول يعني سافر ففي السفر ست فوائد: تفرج هم وقضاء معيشة وصحبة ماجدي، ما أتذكرت مضمون الحديث. فيعني أؤكد إن على أنه صحبة طيبة، يعني أؤكد على هذا أهم شيء في السفر، الرفقة الصالحة المؤمنة. وقد قيل أن الرفيق قبل الطريق. وفقكم الله لكل خير. أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
السلام عليكم. يعني الفتيات اللي يعني بناتنا اللي نخليهم يسافرون ويا غير ويا الأصدقاء ويا جماعة ويا سفرات مدرسية، لازم يأخذون الإذن من الأب، وبعدين لازم واحد يتحقق ويا من يسافرون، هل المسافر أخلاقهم عالية زينين أثق بهم أقدر يعني أخلي بنتي تسافر وياهم، وإلا لا صعب خب واحد يسافر من غير الأهل ويا ناس ما نعرفهم شنو ديهم شنو مسيرهم شنو أخلاقهم، شوية صعوبة يعني واحد يخلي الفتاة تسافر ويا غير الأهل. وشكرا. مزينة من طهر.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى أصواتكم. استمعنا لصوت الأخت أم مهدي من العراق، وكذلك الأخت أم زينب من طهران. تطرقت أم مهدي من العراق من محافظة النجف الأشرف أنه تؤيد يعني سفر الفتاة ضمن الضوابط الشرعية، وأن تكون يعني برفقة طيبة، كذلك برفقة وصحبة طيبة مع صديقات جيدات، لأن الرفيق قبل الطريق. أما الأخت أم زينب من طهران فقالت إنه يجب أخذ الإذن من الأب والتحقق يعني عن أخلاق الأصدقاء اللي يسافرون مع الفتاة. آراء جدا طيبة وجميلة. من آرائكم طبعا المسجلة ننتقل إلى رأي السيدة سارة يونس، أرسلت إلينا برسالة عبر الفيسبوك. قالت السيدة سارة إنها لم تجرب فكرة سفرها بمفردها أبدا، وأضافت أنها تتمنى أن تسافر بمفردها كرحلة تعليمية دراسية أو تدريبية في العمل. وكذلك أوضحت أن وجهة السفر تتحكم كثيرا بأسباب الرفض وكذلك القبول. تتابع السيدة سارة يونس أنها إذا عرضت على أهلها أنها ستسافر بمفردها مع صديقاتها من أجل السياحة فستقابل بالرفض. أما إذا كانت الرحلة يعني في نفس الوقت تذكر، أما إذا كانت الرحلة مع أختي أو مع فريق العمل فمن الممكن أن يتقبلوا الفكرة، ولكن يعني مع التمسك بشروط الأمان ومعرفة كل التفاصيل.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر العسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعا بالوجد والبشر.
بكم مستمعينا الأعزاء ومستمعاتنا العزيزات وكذلك فتياتنا العزيزات. موضوع حلقة اليوم فتياتنا والسفر مع غير الأهل. الآن تنضم إلينا الدكتورة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية والمختصة في التنمية البشرية من سوريا. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيكم، تحياتي للجميع ولجميع المستمعين لحضرتك كمان.
نعم شكرا جزيلا وتحياتنا إليك أيضا. طبعا نشكرك لقبولك الدعوة للتحدث في هذا الموضوع وهو برنامج عالم المرأة فتياتنا والسفر مع غير الأهل. بداية دكتورة، يعني بين السلب والإيجاب، يعني كيف تنظرين إلى ظاهرة سفر الفتاة مع غير الأهل إما للسياحة أو الدراسة أو غيرها؟
هو أول شيء بداية يعني نحن كلمة السفر يعني نعم. مطبوعة ذهنيا من زمان أنه مرفوض، أو كيف بدك تسافر لحالك، أو أنت بنت، أو أنت كيف بدك تعتمد على حالك، سواء سلبا أو إيجابا. نعم. سواء يمكن إذا كان هو السفر سياحة لتغيير الجو مع أصحابها مع صديقاتها الفتيات مثل حكايتها، أو بموضوع الدراسة العلم طلب العلم، أو ممكن استشفاء لموضوع مرضي. فنحن الموضوع هذا طبعا بنقول نحن انه تغير ذهنيا واسلوبا وحياتيا، لانه كون نحن عم في عندي فئات وتغيير في اسلوب الحياه اللي نحن عم ننطر له. فكرمال هيك لا بنقول صار في عنا عم تختلف حقيقه السلب او الايجاب بهذا الموضوع، خصيصا حسب الفئه الاجتماعيه.
نعم.
يعني نحن الفئه الاجتماعيه صار فيها عم تلعب دور. مين الفئه الاجتماعيه اللي هي يمكن اذا كان ميسورين الحال، او يمكن هن عندهم طلب العلم عالي او كذا، او اسلوب تفكيره مختلف، فهون عندهم تقبل حقيقه بكل صراحه بكل سهوله بيقدر يسافر البنت. اما اذا كانت الفئه الاجتماعيه مختلفه، لا هون في عنا لا نظره، يعني ما يمكن الاهل توافق 30%، ولكن نظرة المجتمع لهم 70% انه كيف بتسفر بنتك لبرا.
نعم. طيب دكتورة، يعني في بعض الأحيان تتعرض الفتاة للخطر وهناك خوف من قبل الأهل على الفتاة، يعني عبر أي طرق يمكن إقناع الفتاة بأنه ما يتم طرحه من قبل الأهل هو لصالحها وليس العناد معها أو الوقوف أمام تطورها؟
تمام. هلا نحن في انه نحن حسب شخصيه البنت، يعني حسب شخصيه الفتاه هي بيكون المراعاه للوضع. يعني اذا الاهل مثلا بيكونوا بيلاقوا انه بنتهم هي حقيقه لا تستطيع الاعتماد على ذاتها على نفسها، هي موجوده قريبه منهم، فكيف هي تبعد لبرا او تسافر بعيد؟ نحن كيف بنقنع على البنت؟ طبعا الاقناع اول شيء حيكون في اكيد مقاومه من طرف الفتاه، لانه هي اول شيء حتحسهم انه هن ضدها، هن ضد مستقبلها، ضد تحقيق حلمها، ضد الوصول للشيء اللي بدها اياه. ولكن وقت نحن نطلع بجميع الجوانب الحياه او بجوانب المشكله او الموضوع، فنحن بنخليها هي تشوف اذا في مواقف اساسيه صارت معها هي وبنفس البلد وقريبة منه انه هي كيف تصرفت، هي كيف تعاملت مع الامور. هون نحن من هذا الباب ممكن الا انه نحن يعني لازم تشتغل على حالك، تقوي حالك. نحن مو ضد مستقبلك ولكن ضد انه انت كيف بدك تخلصي حالك، كيف ممكن تقومي على ادارة شؤونك خارجيا اذا انت هون ما عم تقدر تتصرفي. فنحن اهم نقطة بس الاهل بده يحاوروا البنت بهذا الموضوع، يشتغلوا على عدم الهجوم، شغله على على اسلوب انه انت قادر دافع عن حالك، هل انت قادر على تدبير شؤونك. من هذا الباب نحن الخوف نحن كلنا معك لتوصل لهدفك اكيد، وما في اهل بتكون واقفه بهي، ولكن الخوف من عدم التصرف بالشكل السليم وانت بعيده عنا وبعيده عن عيننا، فكيف انت حتسافري وتبعدي. فنحن لا، من هذا الناحيه هو الخوف على مو الخوف بطريقة انه انت يمكن ضعيفة، لا انت بعدم التصرف بالشكل الضابط، وهون انت بدل ما تبكي حتهدمي مستقبل.
نعم، يعني طبعا أشرتي إلى نقاط جدا مهمة، أنه للأهل يجب عليهم التوجيه الدائمي وكذلك متابعة البنت بصورة دائمية. يعني في بعض الأحيان دكتورة يعني هناك يعني اضطرار للفتاة أنه تسافر للدراسة أو كذلك من أجل العلاج، يعني هل هناك أرضية معينة أنه يجب أن تتمهد من قبل الأهل من أجل أنه اطمئنان الأهل بصورة كاملة على سفر الفتاة وكذلك على وجود الفتاة في مكان معين عند السفر؟
صدقيني صديقتي،
نعم،
في شيء كثير مهم. يعني نحن دائما ما نقول نحن كلمة الفتاة أو الشاب، هنا الاثنين حقيقة في عليهم مخاوف 100%. يعني مو بس إنه الفتاة هي إنه الضعيفة، كمان الشاب هو كمان ضعيف بنفس النقطة. ولكن نحن ما تكوني أنت عم تبني بناء صحيح للفتاة بالثقة بالنفس، القوة، القرار، تحمل المسؤولية، القدرة على التعامل، هذا كله بناء صحيح للعائلة. حقيقة نحن هلأ مثلا بوضع في عنا متغيرات جدا مختلفة، يمكن هي يمكن نقول تسافر، يمكن تتزوج، يمكن أي قصة، يمكن هي بعدين في عندها نوع من الطلاق، هي حتبقى لحالها، هي كيف حتتصرف. فنحن البداية البذرة الأولى هو بكيفية البناء الصحيح. وحقيقة نحن في عنا إدارة للشؤون عم تتفوق بكتير مصارح، هي الفتاة أكثر من الشاب. فنحن هون أنا كيف بدي هيئ لها القاعدة؟ طبعا أنا تهيئة القاعدة لا تبدأ بكبس الزر ولا تبدأ بيوم وليلة، تبدأ من خلال التربية وأسلوب التعليم يلي أنت من شوم تبني بتزرعي نبتة وبتصير تسقيها كل يوم فيتامين وبتحطي لها الشمس والهواء. نفس الشيء الفتاة بعد أنا أزرع لهي الثقة بالنفس، فبأي مجال سواء استشفاء سواء دراسة سواء يمكن متابعة حياة، يمكن هي فرصة الزواج هي تكون خارجية، فأنت كيف بدك تكوني بانيتية لهي الفتاة بالطريقة الصحيحة. كثير مهم أنه نحن تكوني أنت اللي عم تبني، مو أصحاب الفتاة أو يمكن البيئة اللي هي عم تعاشرها. هاي اللي حكيتي عن المراقبة اليومية والمتابعة اليومية، أنت كيف تقدري توصل بنتك لأنت لجناح الأمان للوصول للشيء اللي هي بدها بالطريقة التي ترضي الأهل. يعني كمان نحن كمان في شيء مسألة مهمة جدا، العنت كمان بالطريقة الغلط. أحيانا الأهل عنده رؤية صحيحة أنه أنت يمكن إذا أنت سافرتي ما حتحققي شيء، هون بتحققي أفضل ببلدك أو بهذا الموضوع أفضل. يمكن هي عبارة مساحات، يمكن حديث خارج عميجية، فإنه هي بتعند بدها تسافر. ولكن ما تكوني أنت عم ترسمي لها صح الواقعية، القاعدة صح أنه شو قديش أنت مكتسبات. ونحن دائما بكل موضوع في عنا إيجابيات وسلبيات، مثل ما بلشنا الحلقة اليوم السلب والإيجاب. إيجابيات وسلبيات، قدي بتربحي وقدي بتخسري، فهون بتوصل للنتيجة الصح.
نعم دكتورة، يعني توضيح الفكرة للفتاة من عمر الصغر، يعني يجب أن تنمى هذه الأخلاق، وكذلك يعني معرفة أنه كيفية الثقة بالنفس وكذلك الاعتماد على نفسها في مثل هكذا حالات.
نحن وقت نقول نحن دائما لا تعاملي طفلك أنه هو دائما طفل يلي انت خايفه عليه اذا بتتحرك. يعني احنا من بدايه بيروح الطفل على الروضة بتبلش الأم هي حالة التعلق إنه ابني طلع وتغيرت المرحلة. الفكرة الأساسية نحن في عنا بناء شخصيات، هذا كثير مهم. نحن هلا عم نشتغل على بناء الشخصيات القيادية اللي هي تبدأ باللونة قيادية، طبعا قيادية تبدأ من عمر 3 سنوات. نحن عم نشتغل على إنه هذا الطفل هو من عمر 3 سنين أنت ما تزرعي صح، هو بيقدر يحدد الهدف وين حتى أي جامعة بده يدخل فيها. وقت أنت تزرعي قدراته وهو عنده تنمي له استثمار، نحن هلا عم نشتغل على استثمار الموارد البشرية اللي هي حقيقة هي القوة الأساسية بكل شيء بحياتنا، وهي حتكون التطور والتحديث اللي هو هون انت بس تبني انسان بتقدر تبني مجتمع، بتقدر تشتغل على اعمال. فانت ما تشتغل على قيادي صغير تمام بتحمل مسؤوليته باتخاذ قراره انه هو يكون قادر على تحمل، ما انت بدك تقرر تمام تكون هو صغير عم يقرر انه هو قرر هذا الشيء وبتحمل مسؤوليته، فانت ما بالك اذا صار صبية او شاب هو يكون قرر ويتحمل المسؤولية اللي عليه، ولا يضع انه في عنا شماعات يقول لك لا ظروفي لا اهلي منعوني. فهون انت البناء الصحيح الاعتماد على الذات، القدرة على تحمل مسؤولية، كيف انت بتفكر، كيف نحط نحن كثير مهم شيء اسمه الخطة ووضع بدائل الخطة اللي هو ما بتخلص الدنيا اذا انت ما سافرتي تمام. في عنا خطط هون ممكن كثير تستثمري حالك بوضعك بنفس البلد، وممكن كثير تروحي وترجعي، ولكن الحفاظ على حالك وانت تعتمدي على حالك ونفس الوقت لا يغرر فيكي. فانت هون عندك صار عندك انت مو مخلوق بس فتاة، لا مخلوق قوة قادر على البناء المجتمع.
نعم دكتورة، هناك اتصال من قبل احدى المستمعات الاخت فاطمة حسين من العراق، نستقبل اتصالها، طبعا لديها سؤال لحضرتك.
فضلي.
نعم سلام عليكم اخت فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سؤالي لكم، نرى الهجمة الثقافية من قبل وسائل الإعلام لتغيير نمط حياة الفتيات، برأيكم كيف يمكن المواجهة والرد على هذه الخطط المدروسة من قبل الإعداء؟ سمعتكم فاطمة حسين من العراق.
شكرا شكرا لأخت فاطمة. دكتورة سمعتي السؤال؟
بس بعد إذنك بداية السؤال ما كان واضح.
تقول الأخت فاطمة أنه نرى هجمة ثقافية من قبل وسائل الإعلام لتغيير نمط حياة الفتيات، يعني كيف يمكن المواجهة والرد على هذه الخطط المدروسة من قبل الأعداء؟
صحيح. كثير حلو السؤال، شكرا من قلبي. حقيقة الإعلام هو يعني هو بيعمل حرب كاملة كرمال الإعلام، فنحن كنت عم دسائس مثل ما بنقول وافكار وامور اللي هي بالشكل البصري ومرئي وسمعي عم تمرق على الفتياتنا. فنحن هون بنقول لا، نحن لازم نشتغل على اساس صحيح، ننبه بشكل صريح صحيح. في عنا رسائل مبطنه او رسائل ما بين السطور اللي هون انت ما تكون دائما ما تشتغل على الوعي بالقدرات والامكانيات. اختلاف الثقافات واختلاف الإعلام وهذا الشيء اللي عم ينبث منه، هذا في شيء عنا نحن غير، هن مختلفين، ثقافتنا غير، بيئتنا غير. هذا ما أنت تكوني هاي التربية اللي أنت التوجيه الدائم والمستمر للأبناء والفتيات طول الوقت، هذا بيساعد على كشف الحقائق الإعلامية. لأنه هو نحن هي فكرة نحن كل الفتيات هي وكل العالم هي عم تشتغل على نوع التقليد، انه هن ما لهم احسن منا، هيك افضل، هيك نحن متطورين، هيك فكر متطور. الفكر المتطور لا يقوم على اعلام فاسد، لا الفكر المتطور هو يقوم على انت كيف بدك تكوني بالصوره اللي انت تضيق فيكي. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، نحن بنقول نحن هلا عم ندرب على بالدبلوم الاعلامي بنشتغل على شيء اسمه لا تشتغل نسخ لصق عن اي حدا. انت كون لك بصمتك الخاصه فيك بالحياه باي مجال، سواء انت كنت مربي، سواء كنت معلم، اي شيء يكون انت لك بصمتك الخاصه، مثل شلون كل واحد فينا له بصمته تمام. يتعرف على مين هو هذا الشخص. كمان نحن عم نشتغل هلا على توعيه حقيقه مشان نقدر نبعد عن هذا الاسلوب الاعلامي اللي هو بده كل العالم مثل بعضها، نسخ لصق عن بعضها. نحن عم نشتغل على الوعي انه انت كل واحد له قدرات وامكانيات، ولكن نحن بنستثمر بعضنا او بنستثمر هذا المورد انه كل واحد له بصمه خاصه فيه يميزه. التميز والاختلاف هو النجاح.
أحسنتي
للصبايا والشباب.
أحسنتي دكتورة على هذه النقاط الجميلة التي تطرقت إليها والمفيدة أيضا. دكتورة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية من سوريا، شكرا جزيلا على هذا الحضور في برنامج عالم المرأة.
تحياتي شكرا لكم، والله يحمي الصبايا والشباب ويكونوا الأول للمجتمع. تحياتي شكرا.
تحياتنا لك.
إشارة خضراء.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أحبتي، يحقق السفر بصورة عامة الكثير من الفوائد التي لا يعلم حقيقتها كثير من الناس. ومن هذه الفوائد: يمنح الإنسان حالة من الاسترخاء والاستمتاع بالبعد عن المشاغل والضغوطات والحياة الروتينية، حيث تساهم مشاهدة الأمكنة الطبيعية الجميلة بتغيير حالة الإنسان وصفاء ذهنه. يمد الإنسان بالشجاعة اللازمة للمغامرة، كما يستخرج الإبداع الذي بداخله مما يؤثر إيجاباً في شخصيته. يثري معلومات الإنسان ويزيد من اطلاعه على العديد من الثقافات الجديدة. يكسب الإنسان مهارات جديدة، وذلك عبر اختلاطه بالكثير من الناس من مختلف الثقافات، مما يفتح الفرصة له للتعلم وتبادل المهارات والخبرات في مختلف المجالات. يطلق مواهب الإنسان ويكتشف أفضل ما فيه، وذلك بسبب ابتعاد الإنسان عن محيطه الذي تحكمه عادات وتقاليد معينة، مما يفتح له المجال بتجريب أمور جديدة، فضلاً عن تعرف الإنسان على ثقافات مختلفة عن ثقافته الأصيلة، الأمر الذي يزيد من فرص اكتشاف مواهبه. يتعلم الكثير من الأخلاق كخلق التسامح، إذ تخرج العنصرية في غالب الأمر نتيجة جهل عميق بأفكار الشعوب الأخرى وثقافاتها، فيأتي السفر ليكون الفرصة التي تكسر هذا الحاجز بين الإنسان وهذه الثقافات، فيمنحه الفرصة لفهم طبيعتها ومن ثم التعامل معها بكل أريحية وتسامح دون تغليب أحكام مسبقة متعصبة. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، وكذلك فتياتنا، استمعتم إلى فوائد السفر. ننتقل وإياكم إلى الختام. التربية الحسنة هي التي تجعل من الفرد أداة سعادة لنفسه ولغيره. إن مستقبل الطفل رهين بأمه. لابنك معلما وهو طفل وصديقا حين يكبر. نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى موضوع برنامج عالم المرأة وهو فتياتنا والسفر مع غير الأهل، وكذلك استمعنا إلى أصواتكم وآرائكم عبر الواتساب، وكذلك الحوار مع الدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان، وكذلك استضفنا مباشرة الدكتورة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية والمختصة في التنمية البشرية من سوريا. وفي النهاية نقول يجب تربية الإبنة تربية سليمة وصحيحة والتواصل معها باستمرار، لكي يحيط الأهل علما بما هي ترافق وكذلك تصاحب من صديقات والتحقق من الصديقات. والصديقات أيضا. وفي النهاية مستمعاتنا العزيزات أقول لكم علينا أن نحاور الأبناء ونتفهم تفكيرهم ونفهم وجهة نظرهم لما يفعلونه وما يقولونه. شكرا وإلى اللقاء.